أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا في الدرس الماضي تكلمنا على بعض مسائل هذه الآية، وهي قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. وكنا قد ذكرنا لكم قصة الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له أن يرزقه ماله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. ولكنه ألح على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن يرزقه الله مالا، فصار له غنم وصار ينمو بكثرة ويتناسل بسرعة، حتى أنه ضاقت به المدينة، خرج منها إلى بعض نواحيها وطلب السيافي ليتسع له المكان له ولغنمه، وفات عليه صلاة جماعة ثم صلاة الجمعة. فلما فرضت الزكاة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جباة الزكاة إليه، فرفض أن يدفع لهم الزكاة، فقال إنها جزية، وألحوا عليه وكرر عليهم وقال: اجمعوا من الناس ثم أتوا إليه. اجتمعوا من غيره ثم عادوا في طريقهم إليه، فرفض أن يخرج الزكاة وقال إنها جزية أو إنها أخت الجزية ونحو ذلك. وهذا هو معنى قول الله تعالى: فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يدفع الزكاة، فجاء بها إلى أبي بكر فرفض أبو بكر، ثم جاء بها إلى عمر فرفض عمر أن يقبلها منه، ثم جاء بها إلى عثمان فرفض، ومات في عهد عثمان وهو لم يقبل من الزكاة. وأنزل الله تعالى في هذه الآيات: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. وهذا وعيد وتهديد وتحذير لكل إنسان يظن أنه إذا أفلت من السلطة أو عجز، أو أنهم لم يأخذوا منه القدر الواجب من الزكاة، أنه يعتبر قد نجا، لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام يلزم دفعها ويجب إخراجها، تتعلق بك أنت ومالك، فلا بد أن تخرجها وأن تتعبد لله تعالى بإخراجها. فلو جحدت شيئا منها لا يعني براءة للنفس، أو لو قيل لك كم مالك فقلت 100 بينما هو 500. فأديت زكاة 100 وجحدت زكاة 400، فلا يعني هذا أنك سقط عنك هذا الحد، بل الواجب عليك أن تخرج زكاة جميع مالك ولا تجحد من الزكاة شيئا، لأنها ليست لك وإنما هي حق لله تعالى تصرف في مصارفها التي حددها ربنا جل وعلا. وشأن أهل النفاق لأنهم لا يؤمنون بدين الإسلام ولا يعتقدون أنه يلزمهم هذا الشيء، ولا ينتظرون ثوابا من الله أو تطهيرا بدفعهم للزكاة، فإنهم يجحدونها. ولهذا وصف الله تعالى الذين يبخلون بالزكاة بأنهم فيهم صفات أهل النفاق، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. لماذا؟ بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، فهم كذبة. عندهم أموال تجب فيها الزكاة ومع هذا لم يخرجوها، فامتناعهم من إخراجها دليل على توفر صفات النفاق فيه. ثم توعدهم بأنه يعلم كل شيء ويطلع على كل أمر، فقال ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم وأن الله علم الغيوب. فالله تعالى لا تخفى عليه خافية، إذا جحدت المال وأخفيته لا يعني أن ذمتك برئت وأنك بهذا تكون قد صدت ونجوت.
الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.
ذكر الله تعالى موقفا آخر من مواقف المنافقين من دين الإسلام وأعمال المسلمين، فذكر من أعمالهم وتصرفاتهم أنهم يستهزئون بالذين يدفعون الزكاة تطوعا غير واجبة. الذي يدفع كثيرا يقولون هذا مرائي، والذي يدفع قليلا يقولون هذا غني، أو المجتمع في غنى عنه وعن زكاته، ويسخرون من المال الذي قدمه لأنه قليل. الذين يلمزون المتطوعين، يلمزون أي يسخرون ويستهزئون، والمتطوعين يعني الذين دفعوا زكاة التطوع وليست الزكاة الواجبة. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات أي في دفعهم بالصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم أي يجد قليل، يدفع ريال يدفع كيلو من الطعام أو ما شبه ذلك، فهو لا يجد إلا شيء يسير فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، أي أن الله تعالى يسخر من المنافقين ولهم عذاب أليم بسبب هذا الموقف السيء. يقول ابن مسعود أو أبو مسعود رضي الله عنه لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مرائي، وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صدقة هذا. فنزلت هذه الآية الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات. وقد رواه مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث شعبة، وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا الزبيري عن أبي السبيل قال وقف علينا رجل في مجلسنا بالبقيع فقال حدثني أبي أو عمي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع وهو يقول من يتصدق بصدقة أشهد له بها يوم القيامة. قال فحللت من عمامتي لوثا أو لوثين وأنا أريد أن أتصدق بهما، يعني قدر يسير من المال أن صدق بهما فأدركني ما يدرك ابن آدم فعقدت على عمامتي فجاء رجل لم أر بالبقيع رجلا أشد منه سوادا ولا أصغر منه ولا أذم ببعير ساقه لم أر بالبقيع ناقة أحسن منها فقال يا رسول الله أصدق؟ قال نعم. قال دونك هذه الناقة، يعني أنه إنسان صفاته صفات ذميمة ولا يظهر عليه آثار الثراء ولا الوجاهة، وجاء ببعير حسن لا صفات حسنة فعرضه على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أصدق؟ قال نعم. قال دونك هذه الناقة؟ قال فلمزه رجل فقال هذا يتصدق بهذه فوالله لا هي خير منه. قل هذه الناقة يتصدق بها هذا الإنسان الذي يظهر عليه الضعف هي أحسن منه. قال فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذبت، بل هو خير منك ومنها، أي أن هذا الإنسان الذي هذه صفاته الذميمة احتقرته أن يتصدق بهذا المال الحسن فهو خير منك وخير من هذه الصدقة. قال ذلك ثلاث مرات ثم قال ويل لأصحاب اليمين من الإبل ثلاثا. قالوا إلا من يا رسول الله؟ قال إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وجمع بين كفيه عن يمينه وعن شماله ثم قال قد أفلح المجهد مجهد، يعني الإنسان الذي يحفظ المال ويوزعه وينشره على المستحقين ولا يبخل به. يبنى أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء رجل من الأنصار بصاع من طعام، فقال بعض المنافقين والله ما جاء عبد الرحمن بما جاء به إلا رياء، وقالوا إن الله ورسوله لغنيان عن هذا الصاع. فهذا هو لمز المتصدقين، لمزوا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بأن يتصدق بهذا المال الكثير من الذهب في سبيل الله حيث تصدق بأربعين أوقية، ولمزوا هذا المسكين الذي جاء بصاع هو الذي يجده، فذكروا الأول بالرياء وذكروا الثاني بأنه مال حاجة يتصدق بهذا. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الناس يوما فنادى فيهم أن اجمعوا صدقاتكم، فجمع الناس صدقاتهم، ثم جاء رجل من آخرهم بصاع من تمر فقال يا رسول الله هذا صاع من تمر، بت ليلتي أجر بالجرير الماء حتى نلت صاعين من تمر فأمسكت أحدهما وأتيتك بالآخر، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينثره في الصدقات، فسخر منه رجال وقالوا إن الله ورسوله لغنيان عن هذا وما يسمعون بصاعك من شيء. فهذا إنسان مسكين ما عنده مال، فصار يعمل ليله ونهاره حتى بالإيجار ينزح الماء من الجئ، وأعطي على هذا العمل أجره وهو صاعان من التمر، فأحد الصاعين جعله لأولاده يأكلوه والصاع الثاني جاء به ليتصدق به لأن هذا هو كل ما يملك ورأس ماله. فالمنافقون سخروا منه وقالوا إن الله تعالى ورسوله ونقول صلى الله عليه وسلم لغنيان عن صاع هذا. ثم إن عبد الرحمن بن عوف قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل بقي أحد من أهل الصدقات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق أحد غيره، فقال له عبد الرحمن بن عوف: فإن عندي 100 أوقية من ذهب في الصدقات. فقال له عمر: أمجنون أنت؟ قال: ليس بجنون. قال: أفعلت ما فعلت؟ قال: نعم. مالي 8000، أما 4000 فأقرضها ربي، وأما 4000 فلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك فيما أنفقت وفيما أعطيت. فهذا عبد الرحمن بن عوف وهو السري تصدق بنصف ماله، أتى ب4000 أوقية. قال: ولمزه المنافقون فقالوا: والله ما أعطى عبد الرحمن عطيته إلا رياء وهم كاذبون، إنما كان به متطوعا. فأنزل الله عز وجل عذره وعذر صاحبه المسكين الذي جاء بالصاع من التمر. فقال تعالى في كتابه: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. أيضا ساق رواية أخرى عن مجاهد قال: كان من المطوعين من المؤمنين في الصدقات عبد الرحمن ابن عوف، تصدق ب4000 درهم، وعاصم ابن عدي أخو بني العجلان. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في الصدقة وحض عليها، فقام عبد الرحمن وتصدق ب4000، وقام عاصم وتصدق ب100 وسق من تمر. فلمزوهما وقالوا: ما هذا إلا رياء. وكان الذي تصدق بجهده أبو عقيل أخو بني أنيس الأراشي حليف بني عمرو بن عوف، أتى بصاع من تمر فأفرغه في الصدقة، فتضاحكوا به أي المنافقون، وقالوا: إن الله لغني عن صاع أبي عقيل. وقال الحافظ البزار: حدثنا طالوت حدثنا أبو هوانة عن عمرو ابن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعثا. قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف فقال: يا رسول الله، عندي 4000، 2000 يقربهما ربي و2000 لعيالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك فيما أعطيت وبارك لك فيما أمسكت. وبات رجل من الأنصار فصاب صاعين من تمر، فقال: يا رسول الله، أصبت صاعين من تمر، صاع أقربه لربي وصاع لعيالي. قال: فلمزه المنافقون وقالوا: ما أعطى الذي أعطى ابن عوف إلا رياء. قالوا: ألم يكن الله ورسوله غنيين عن صاع هذا؟ فأنزل الله جل وعلا: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. وقوله جل وعلا: سخر الله منهم، هذا من باب المقابلة على سوء صنيعهم واستهزائهم بالمؤمنين، لأن جزاء من جنس العمل. فالله تعالى عاملهم معاملة من سخر منهم انتصارا لأهل الإيمان والصلاح، وإهانة لأهل النفاق لأنهم سخروا من طاعة الله. فالله جل وعلا يكبتهم ويسخر منهم ويعد لهم العذاب الأليم، لأن هؤلاء سخروا من طاعة الله، فالله جل وعلا لهم. فهذه المواقف ونحوها ينبغي أن يتنبه لها الناس ويعرفوا أن الله تبارك وتعالى يحسب كل شيء. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ولا يضيع عند الله حق. الله جل وعلا يحفظ لكل عامل عمله من خير أو شر. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ومن يعمل سوءا يجز به. فلا يستهين الإنسان أن يتصدق ولو بشيء يسير، بل ولو بشق تمرة، يعني نصف تمرة، والله تعالى ينميها ويربيها ويكبرها حتى تصير مثل الجبل العظيم.
تغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين.
النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر للمنافقين ويدعو الله لهم بالهداية، فأنزل الله تعالى عليه استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهؤلاء ليسوا أهلا للاستغفار، وأنه لو استغفر لهم وأكثر من ذلك فإن هذا لا يجد جوابا عند الله تعالى، لأنهم أشقياء وكعساء وكفرة. وذكر عدد 70 قال علماء التفسير وغيرهم إنه من باب التكثير، وليس معنى هذا أنه لو زاد عن 70 أنه يغفر لهم، وإنما استغفر لهم ما شئت فإنه لن يقبل استغفارك. وذلك أن أرجو من الأخوان أصحاب الجوالات يوقفوها، لما أن عبد الله ابن أبي ابن سلول دخل واحتضر، جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحب أن تشهده وتصلي عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال الحباب بن عبد الله. قال أنت عبد الله ابن عبد الله، إن الحباب اسم شيطان. فانطلق معه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد، أشهد موته، وألبسه قميصه وهو عارق وصلى عليه. فقيل له تصلي عليه وهو منافق؟ فقال إن الله قال إن تستغفر لهم 70 مرة ولا أستغفرن له 70 و70 و70. فأنزل الله تعالى حسابا للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله تعالى عليه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فبعد هذا ما استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لأحد منهم. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما ذهب تطيبا لخاطر ابنه، لأن ابنه من أهل الصلاح، من الصحابة الفضلاء، ليس كالوالد. الولد كان صحابيا تقيا، ليس كأبيه منافقا. ولهذا أجاب دعوته تطيبا لخاطر الولد. فالله جل وعلا يقول: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا. المنافق كافر، وكفره أشد من الكافر الصريح، لأن الكافر الصريح معروف عند الناس ويحذرونه. أما من يتظاهر بالإسلام وهو على كفره فخطره أشد. فلهذا كانت منازلهم تحت منازل الكفار، يكونون هم في الدرك الأسفل من النار ودونهم الكفار. كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهؤلاء فسقة خرجوا عن الحق ولا يريدونه، وهم كفرة لأنهم غطوا الحق ولا يقبلوه، فكان عقابهم هو عذابهم. هذه الآيات التي مرت بنا في هذه السورة، وهي لا تزال الكلام متصل في الحديث عن المنافقين في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر مواقف كثيرة، منها ما سمعتم في هذا الدرس وغيره في الدروس الماضية، وسيأتينا أيضا مواقف متعددة. المقصود منها أننا نقرأها لنعرف حال المنافق فنحذره ونبتعد عن صفاته، نبتعد عن الاتصاف بصفات أهل النفاق. ويكون الإنسان على خوف وحذر ومعرفة بأن الله تعالى يعلم أحوال عباده ولا يخفى عليه خافية. فكونك تتظاهر أمام الناس بأنك من أهل الإسلام لا يعني هذا أنك من أهل الإسلام على الحقيقة. إذا كنت تقصد بهذا العمل هو إرضاء الناس ولن تتقرب به إلى الله تعالى، والواجب على الإنسان أن يتعامل مع الله جل وعلا، لأنه هو الذي يترتب على طاعته الثواب وعلى ترك الطاعة العقاب. أما إرضاء الناس فلا يترتب عليه شيء من هذا. فعندما تتعبد لله جل وعلا ولا تتظاهر بالصلاح وأنت بالباطن على ضلال وعمى. وهذا يدعونا إلى أن الإنسان لا بد أن يحتجر نفسه ويحاسبها، ويعلم أن الله جل وعلا مطلع على كل صغيرة وكبيرة، وأنه يعلم السر وأخفى. وأما الأعمال بالنيات، وأن لكل امرئ ما نوى. فإذا تظاهر الإنسان بالصلاح وهو يقصد إرضاء الجماهير فليس الأمر كذلك عند الله، ولا يحصل على ثواب منه. بينما إذا تقرب إلى الله تعالى بالصلاح والتقى فلا يبالي بالمخلوقين، علموا أو لم يعلموا، رضوا أو لم يرضوا، لأن المقصود بالعمل هو طاعة الله. ولهذا فإن أهل النفاق إذا رأوا الإنسان تظاهر بعمل صالح قالوا هذا مثلهم منافق، لأن المعايير التي عندهم أن الإنسان لا يعمل صالحا إلا لأجل إرضاء الجماهير. فلهذا وصفوا عبد الرحمن بن عوف بأنه مراعي، لأن المقياس عندهم أن الإنسان الذي يتظاهر بعمل صالح ملفت للأنظار مفتوح إظهار العمل أمامه. بينما عبد الرحمن رضي الله عنه ما قام بهذا العمل إلا طاعة لله، ولهذا وصفه الله بأنه من المتطوعين، وبرأه الله وشهد له بالطاعة، وشهد لهؤلاء المنافقين بأنهم يلمزون أن يسخرون ويستهزئون، فبرأه الله وقبحهم وأظهر معايبهم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت بالحياة الدنيا والآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: ما حكم الاحتفال بليلة 27 من شهر رجب؟ وهل ورد فيها أدلة من الشرع؟ ليلة 27 من شهر رجب لم يرد في فضلها دليل، لا من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي كبقية الليالي، ليس لها عبادة خاصة، وليس لها عمل معين، ولا يومها فيه عمل معين، وإنما هي كبقية الأيام. وأما ما يعتقده بعض الناس أنه أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء في تلك الليلة، حادثة الإسراء ثابتة بنص القرآن والسنة، ولا يجوز إنكارها بحال، ومن أنكرها كفر، لأنها من المعلوم من الدين بالضرورة. ولكن كونها ليلة السابع أو غيره ما ورد ما يدل على هذا بيقين، قيل إنها 27 رجب وقيل في غيره. وعلى اي حال كان، فحادثة الاسراء ليس لليوم الذي او الليلة التي وقعت فيها مزية على غيرها من باقي الليالي، فهي كغيرها من سائر الليالي. فكون بعض الناس يجتهدون في التعبد بها بعبادات معينة، هذا العمل ليس عليه دليل، وليس لهذه الليلة أي فضيلة على غيرها. ولكن الذي ينبغي للناس دائما أن يتذكروه ويتذكروه في كل السنة وليس ليلة واحدة، هو ما حصل في ليلة الإسراء والمعراج من تشريع الأحكام وبيان الحلال والحرام وبيان العبر والعظات التي أخبر بها نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا يكون هذا خاصة في 27، بل يكون مع الإنسان دائما. فمثلا الصلاة فرضت 50 على نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم خففها الله تعالى إلى 50، لها أجر 50 رحمة من الله بنا وإعانة لنا على التقرب بهذه العبادة على الوجه الأشمل. فينبغي لكل إنسان كل يوم أن يتعاهد نفسه، هل أخذنا بهذه الفروض الخمسة أو لا؟ إن كان أخذ عليه أي ثلاثة ويصحح أخطاءه. إذا كان الإنسان يتعامل بالربا عليه أن يتذكر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما شاهد عندما عرج به إلى السماء من أحوال المرابين، الذين إذا قام أحدهم دار به بطنه فوقع لا يستطيع أن يحمل بطنه، فتتوطأه سابلة آل فرعون وهم يعرضون على النار غدوا وعشيا. وحال الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، وحال أكلة أموال اليتامى، وحال الزناة والزواني، وحال الذين يغتابون الناس وغير ذلك من الأمور. أما أن يقوم الناس ليلة 26 بإقامة حفلات وموائد وقبول وأعازيم وأعمال ويضيعون الفرائض، فإن هذا من البدع المحدثة التي لم يعملها نبينا صلى الله عليه وسلم ولا الجيل الأول الذي هو خير القرون من الصحابة ثم من يليهم من التابعين ثم أتباعهم ثم أتباع أتباعهم، وإنما وجدت هذه الأعمال عندما ضعف الإيمان في النفوس وكثر أهل الأهواء وتسارع الناس إلى نشر المحدثات في الدين. فعلى الإنسان يجتهد في إصابة الحق ويبتعد عن البدع، فما أحدثت بدعة إلا وأمدت بمقابلها سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، الموجود على الصحيح. ثم هنا نسأل الأخوة الذين يعملون هذه الأعمال، هل أنتم أتيتم الأعمال الشرعية التي جاءت وثبتت في القرآن والسنة كلها، أو أنكم تقصرون في الواجبات فضلا عن السنن والمستحبات؟ يلاحظ على بعض الناس الذين يحدثون مثل هذه البدع أنه يقيم مواعيد فيها بينما هو لا يذبح أضحية في عيد الأضحى، أو يبخل بصدقة ماله الزكاة الواجب، أو يتأخر عن صلاة الفريضة مع الجماعة. فلماذا هذا؟ يكفي الإنسان فخر وعز وشرف وثقة أن يكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلسان حال هذه البدع أن أصحابه يقولون نحن نريد حال غير الحال التي كان عليها محمد عليه الصلاة والسلام. ما يخالف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا أمر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيا أخي الكريم، ليس لليلة 27 أي مزية على غيرها، لا في صلاة ولا صيام ولا عمرة ولا غيرها. فليس معنى هذا أن نقول للناس لا تصلوا ليلة 27، لا، صلوا لكن صلوا دائما. ليلة 24 و25 26 27 28 29 وشعبان ورمضان وشوال والقعدة ومحرم والصلاة وربيع وهكذا. لا أن تخص هذه الليلة بعبادة تتميز بها، بل اعملوا الصالحات في كل الأوقات. يقول ما هي العلامات التي ترشدنا إلى رضا الله تعالى عن العبد؟ ما أفضل لماذا أفعل لأكون من عباد لا يستمتع؟ تطيع النبي عليه الصلاة والسلام وتعمل مثل ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. إلى من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابه. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من يتق الله يجعل له من عمده يسرا، من يتوكل على الله فهو حسبه. فالإنسان عليه أن يراقب الله ويعبده كأنه يراه. فإذا كنت على هذه الحال فأبشر بخير. يقول توفي والدي من 6 سنوات وترك لي إخوان غير متزوجين، ونسكن في منزل واحد، ومنذ الصغر أنا أعمل وأجمع الأموال وأقوم بالإفراد بالإنفاق عليهم، وبعد وفاة أبي قمت بتزويجهم والآن يعملون وكل واحد يجمع ماله، ولكن أنا عندي مال أكثر منهم، وأبي لم يترك لنا شيء سوى المنزل الذي نسكنه، فهل لهم الحق في هذا المال الذي أملكه، علما بأني لا زلت أنا الذي أنفق عليه في البيت؟ المال الذي تملكه لك ولا حق لهم فيه، لكن إذا كانوا عندك وهم كما ذكرت في أول السؤال أنهم صغار وأنهم يحتاجون إلى الإنفاق، فالإنفاق يلزمك ما دام أنهم عندك، فأنت تنفق عليهم ما دام ليس لهم مال. وبعد أن بدأوا يعملون فحينئذ يكتفون بأنفسهم ما دام أنهم يجدون قوتهم، فحينئذ ليس واجبا عليك أن تنفق عليهم. وأما البيت الذي ورثتموه من أبيك فهو يقسم قسمة شرعية بينكم، لأنه ملك لوالدكم وأنتم ورثتموه منه، وأما مالك الذي يخصك فلا حق لهم فيه. هذا يقول هل يجوز تأخذ حقوق إيقاف الحمل إيقاف الحيض من أجل مواصلة العبادة في الحرم؟ إذا حصل الطهر والنقاء السام صح ذلك، وهذا مشروط لأن لا يترتب أضرار أو أمراض بسبب تعاطي هذه الأدوية. والحيض شيء كتبه الله على بنات حواء، وهذا أمر لا بد منه يقع لكل امرأة إلا مريضة، فهو وجوده علامة سلامة وصحة للمرأة، والله جل وعلا يكتب لها من العبادة ما همت فيها، ولو كانت لم تأتي وتتعبد، لأنها تمنع من الصلاة وتمنع من الصيام ولا يصح منها، وتأثم إذا عدتها وقت حيضها، فكونها تجلس عليها دورتها في منزلها خير لها من أن تتعاطى أدوية ربما تعرضها لخروج شيء منها أثناء وجودها في داخل الحرم. يقول هل على الإنسان شيء إذا صلى وهو مكشوف الرأس؟ نقول لا، لا شيء عليه، إنما المطلوب من الإنسان أن يكون على حال حسنة أثناء الصلاة، لأن الله تعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، والزينة تختلف من بيئة إلى بيئة أخرى، فزينة بعض البيئات أن يغطي رأسه بالغترة أو الشماغ، وبعض البيئات يغطي رأسه بعمامة، وبعض البيئات يكون مكشوف الرأس، وهذا من الزينة، والمطلوب هو أخذ الزينة بحسب العرف لكل أهل بلد بحسبهم. يقول ما حكم النظر إلى الكعبة أثناء الصلاة؟ نقول السنة أن الإنسان ينظر إلى موضع سجوده. يقول ما حكم المرور أمام مصلي في الحرم؟ المرور في الحرم بين يدي المصلي لا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يمر بين المصلي وسترته، هذا إذا كان منفردا، أما إذا كان الإنسان مأموما مع الإمام في الصلاة فلا يؤثر، لأن سترة الإمام سترة لمن وراءه في الحرم وفي غيره. وبعض الناس يتساهلون في هذا الأمر ولا يبالون، وإذا أنكرت عليهم استغربوا ذلك وقالوا نحن في الحرم، هذا ما يجوز، سبحان الله، من أين لكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإنسان لو يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي إلى 40 ساعة، 40 يوم، 40 شهر، 40 سنة. ويشوش على بعض الناس حديث ضعيف رواه أبو داود وأحمد بسند فيه انقطاع، فيه راوي مجهول، قال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى غير سترة والناس يطوفون بين يديه. وهذا الحديث ضعيف، ولو أنه صح فإنما هو في حال الذين يطوفون وليس في حال الذين يصلون في الصفوف ويمر الناس بينهم، فليس فيه دليل على أن الحرم مستثنى من هذا الأمر. كم يتنبه لهذا، وخاصة أن كثيرا من الناس بعد صلاة الفريضة إذا قام الناس بأداء الراتبة يقوم هو مسرع ليمر بين عشرات الناس أو مئات، بينما هو لو صبر خمس دقائق انتهى الناس من صلاة النافلة والراتبة ويخرج من دون أن يتأذى أو يؤذي. ومضى عليها 40 شهرا علما يقول اني لم اخرج صاحب الدار بالزكاة، وهو خارج البلاد كيف تخرج الزكاة علما، اخشى ان يكون صاحب هذه الدار هو الذي يخرج الزكاة، لان الزكاة عبادة يخرجها صاحبها، فليس لك أن تخرج الزكاة إلا بتوكيل منه لك. إذا وكلك أن تخرج الزكاة عنه حينئذ تخرجها، وإلا ليس لك أن تتعبد بإخراجها، فعليك ضمانها لو أخرجتها، لأنك لو أخرجت الزكاة وجاء وقال أنا سبق أن أخرجت الزكاة، سيلزمك ضمان هذا المبلغ له. وهذا بخلاف ولي الصبي والمجنون فإنه يخرج زكاتهم لأنه هو المطالب بإخراجها بحكم ولايته.
المخالة العامة شكلت
نعم
المخالة العامة تصدر مثلا
الأخ يسأل يقول لو وكل إنسان وكالة عامة بمثل هذا هل تدخل الزكاة؟ نقول إذا كان العرف عند الناس أن الوكالة العامة تدخل فيها الزكاة صح ذلك، وإذا لم يكن فلا بد أن ينص عليها وتدخل. يقول أنا متزوج ولي 3 بنات وزوجة، هل يجوز كتابة العقار الذي أملكه بأسماء هؤلاء البنات وتوزيع الأموال عليهم وهذا كله أنا على قيد الحياة، أم أنتظر إلى وفاتي ومن ثم يأخذ كل ذي حق حقه؟ إذا كنت تريد أن تملكهم هذا العقار الآن في هذا الوقت وأنت لا يصير لك شيء ولا حق لك في هذا المال إلا إن أعطوك، فهذا يجوز تسوي بين البنات وتأخذ زوجة ماشية. أما إذا كنت تقول المال مالي لكن هذه ورقة بأسمائكم حتى أنني إذا مت يصير المال لكم ولا يزعمكم أحد من أبناء العم والأباعد من العصبة، هذا العمل لا يجوز. واضح جواب ولا لا؟ أعيد إذا كنت تريد أن تملك هؤلاء المال الآن فإنهم يملكونه ولا حق لك فيه إلا إن وكلوك أو أعطوك منه شيء. وأما إذا كان لا مجرد احتياج على الورقة بحيث أنك إذا مت يقدمون وثيقة وورقة أن هذه الأموال نحن نملكها قبل وفاة والدنا قبل 20 أو 10 سنوات، بينما أنت الذي تتصرف في المال وتعمل فيه دون أن يكون لهم رأي فيه أو اختيار، فهذا عبث وتلاعب بالأحكام الشرعية ولا يجوز. ثم إني أطرح سؤال لهؤلاء، أأنتم أعلم أم الله؟ العليم الحكيم الخبير الحليم هو الذي قسم المواريث، وتريدون أن تكونوا أنتم أحسن من الذي خلق؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هل أنت أرحم ببناتك أم الذي خلقهن؟ تلاحظون آيات المواريث الثلاث كلها تختم بماذا؟ بأن الله حكيم، بأن الله حليم، بأن الله عليم. ومن ذا سيكون له شيء؟ واحد من المليون أو المليار أو ما شئت من الأرقام من حلم الله وحكمته وعلمه، وهو له العلم الكامل والحلم الكامل والحكمة الكاملة، وجعل هذا فريضة من الله، فلا يجوز للإنسان أن يتلاعب بالأحكام الشرعية. والله تعالى قسمها بدقة، أعطى البنت إذا كانت واحدة النصف فرضا، إذا كانت البنات سنتين فأكثر يعطاهن الثلثين، إذا كانت الزوجة لها للميت أولاد أعطى الزوجة الثمن، إذا لم يكن له أولاد أعطاها الربع. فلماذا هذا التدخل في حكمة الحكيم جل وعلا؟ يقول أثناء دفني المرأة يقوم بعض الحاضرين للدفن مساعدة أهل الميت، هل يجوز أن يمسها غير محرم لها بعد وفاتها؟ إذا كان لها محارم يقومون بهذا فهذا متعين عليه، لكن إذا لم يكن لها محارم أو كان لها محارم لكنهم يصيبوا بشيء من الهلع أو العجز أو الخور أو الضعف عن تحمل هذه الموقف، فقام بعض الحاضرين بمساعدة في إنزالها للقبر، فأرجو أن لا بأس فيه من باب الضرورة لأنها مستورة بسكنها وهذا عند الضرورة، أما إذا لم يكن له حاجة فلا يمسها إلا محارمها. هذا يقول هل يجوز أن يسمي الإنسان ولده باسم رمان هكذا؟
رمان وريان؟
لا، مكتوب رمان راء وميم وألف ونين، ما فيها شيء إن شاء الله، حتى ريان ما فيها شيء. صلي النافلة ثلاثا أو خمسا أو سبعا، أم أصليها سنتين 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 ثم واحدة؟ نقول بل أفضل أن تصلي سنتين سنتين، وإذا انتهيت تختم بواحدة كل ركعتين بسلام، هذا هو الأفضل لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. يقول ما كيفية صلاة الاستخارة وما هو وقتها؟ الإنسان إذا رغب في شيء فإنه يلجأ إلى الله تعالى أن يختار له ما فيه الخير، وقد كان أهل الجاهلية يستقسمون بالأزلام، يذهبون إلى صاحب السلاح، إنسان عنده كيس فيه ثلاثة أعواد، واحد مكتوب فيه تفعل، الآخر مكتوب فيه لا تفعل، والثالث لم يكتب فيه شيء، فيدخلها في هذا الكيس وينفضها، ثم يدخل يده ويخرج واحدا منها، إن خرج له افعل مشى، إن خرج له لا تفعل ترك المشروع كله، إن خرج له الذي ليس في كتابه أعاد المحاولة مرة ثانية. إذا هم بزواج أو هم بتجارة أو هم بسفر أو نحو ذلك. دين الإسلام أبطل هذه العقائد الفاسدة وجعل الإنسان يرتبط بربه ويطلب منه أن يختار له ما فيه الخير، فيتوضع الإنسان ويصلي ركعتين من صلاة النفل، وفي التشهد قبل السلام وبعد التحيات والصلوات والدعاء يدعو بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه بزواج أو تجارة أو غيرها، إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في عاجل أمري وعاجله، أو أمر ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه شر لي في عاجل أمري أو عاجله، أو أمر ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفني عنه واصرفه عني واخذ لي الخير حيث كان، ثم رضني به. هذه هي صلاة الاستخارة. يقول لي الزوجة: تعطيني في الأمور الشرعية ولا تنتشر بطاعتي، ما رأيكم في هذا؟ رأينا في هذا أن تنصحها وتعظها وتبين ما بينكما من الحقوق الشرعية، وتوضح لها الأحكام الشرعية بأدلتها، وأيضا لا تقصر أنت في حقها، لأن كثير من المشكلات الزوجية من شأوها تقصير الزوج، فأنت لا تقصر في شيء من حقها، وأيضا طالبها بكامل حقك. فإن لم تستجب فإنك تهجرها في المضجع ولا تكلمها لمدة ثلاثة أيام، فإن بقيت على حالها ولم تستجب فإن لك أن تضربها ضربا غير مبرح، يعني غير موجع، وإنما هو ضرب تأديب، لقول تعالى: والذي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فهذه الأمور على التدريج والترتيب الشرعي الذي رتبه الله جل وعلا. ولا شك أن عصيان المرأة لزوجها من الكبائر، نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.